بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأصل الثالث من أصول البحث في بيان مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية، ويتصور الأصل العملي على أنحاء النحو الأول: استصحاب عدم التقييد، فإذا شك في أن الذبح الشرعي هو الذبح المقيد بالاستقبال أو الذبح بالحديد أم لا، فهل يجري استصحاب عدم التقييد أم لا؟ وهنا مقامان: إذ تارة نبني على أن التذكية هي الذبح الشرعي، أو أن التذكية عنوان طبقه الشارع على الذبح الشرعي، وأخرى نبني على أن التذكية ليست هي الذبح ولا مطبقة على الذبح كما مضى الكلام فيه. المقام الأول: أن يراد بالتذكية الذبح الشرعي أو أنها طبقت على الذبح الشرعي، فحينئذ يشك في أن الذبح الشرعي هل هو الذبح لا بشرط أو هو الذبح بشرط الاستقبال أو بشرط الذبح بالحديد، فهل يجري استصحاب عدم التقييد بلا معارضين؟ ذلك يعتمد على نوع التقابل بين التقييد والإطلاق كما حقق في محله في الأصول. فإن قلنا بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الضدين، فالتقييد هو عبارة عن لحاظ القيد، والإطلاق هو عبارة عن لحاظ عدم القيد، فاستصحاب التقييد حينئذ لا يثبت الإطلاق، بل يكون استصحاب عدم لحاظ القيد معارضا باستصحاب عدم لحاظ الإطلاق، فإن كليهما أمر وجودي. وإن قلنا إن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل السلب والإيجاب كما هو الصحيح، فاستصحاب عدم التقييد يثبت الإطلاق، إذ لا معنى للإطلاق إلا عدم التقييد، فهو يثبت بنفس استصحاب عدم التقييد، حيث إن الإطلاق حينئذ أمر عدمي وهو عبارة عن عدم لحاظ القيد، وهذا مما يثبت بنفس الاستصحاب. وإن قلنا إن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، فهل استصحاب عدم التقييد لا يثبت الإطلاق حينئذ أم يثبته؟ ذكر السيد الأستاذ دام ظله في أصوله أن استصحاب عدم التقييد بناء على هذا المبنى لا يثبت الإطلاق، لأن عدم الملكة عدم خاص وليس المراد به مطلق العدم، لذلك لا يثبت باستصحاب عدم البصر عنوان العمى، فإن المراد بالعمى عدم خاص، ولا يثبت باستصحاب عدم العلم عنوان الجهل، لأن المراد بالجهل عدم خاص. فبناء على أن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم، فإن استصحاب عدم التقييد لا يثبت الإطلاق، لأن الإطلاق عدم خاص وليس هو مطلق عدم التقييد. ولكن أشكلنا عليه في محله أن موضوع الأثار تارة يكون هو العنوان الانتزاعي كعنوان العمى وعنوان الجاهل، فإن هذا عنوان انتزاعي مشتق من عدم البصر، وليس هو عدم البصر، بل عدم البصر في المورد القابل للبصر ينتزع منه عنوان العمى. وبما أن العنوان الانتزاعي له نحو من الوجود بنظر العرف، لذلك لا يثبت باستصحاب عدم البصر عنوان العمى، فعدم البصر أمر عدمي، بينما عنوان العمى بنظر العرف عنوان وجودي. أما إذا كان موضوع الأثار ليس هو العنوان الانتزاعي بل واقع عدم الملكة لا المنتزع من عدم الملكة، نفس واقع عدم الملكة هو المقابل للملكة وليس شيئا آخر، فإن هذا يثبت بالاستصحاب كما في محل كلامنا. فإن موضوع الأثر ليس عنوان الإطلاق بما هو عنوان بل واقع الإطلاق، وواقع الإطلاق ليس إلا عدم التقييد وليس شيئا آخر. فبما أن موضوع الأثر نفس واقع عدم لحاظ القيد وليس شيئا آخر، فإن هذا العدم يثبت باستصحاب عدم التقييد ولا حاجة لأمر آخر. فمجرد كون التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم لا يعني عدم إمكان إثبات الإطلاق باستصحاب عدم التقييد، إذ الإطلاق ليس عنوانا وجوديا بل الإطلاق مشير لواقع عدم لحاظ القيد الذي هو موضوع الأثر الشرعي. فبناء على أن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل السلب والإيجاب، أو أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، فإن كليهما يثبت باستصحاب عدم التقييد. نعم، الذي يرد على استصحاب عدم التقييد في المقام أن استصحاب عدم التقييد إنما يجدي لو كان الحكم بنحو صرف الوجود كوجوب الصلاة مثلا، فإن وجوب صلاة الظهر مثلا على المكلف حكم على نحو صرف الوجود، فإذا شك في أن ما تعلق بذمته هل هو صلاة الظهر لا بشرط أو صلاة الظهر بشرط الاطمئنان، فإن استصحاب عدم التقييد بالاطمئنان يثبت أن الواجب في حقه هو صلاة الظهر على نحو لا بشرط. أما إذا كان الحكم على نحو الانحلال لا على نحو صرف الوجود، فحينئذ لا يجدي استصحاب عدم التقييد في إثبات تحقق الموضوع أي موضوع الحكم أو متعلق الحكم بفاقد القيد. وبيان ذلك، مثلا إذا قال المولى أكرم كل عالم، فإن موضوع الحكم كل فرد فرد من العالم، فالحكم هنا انحلالي وليس على نحو صرف الوجود. فإذا شك في أن موضوع الحكم هل هو العالم على نحو لا بشرط أو العالم بشرط أن يكون هاشميان، فإن استصحاب عدم التقييد بالهاشمي لا يثبت أن هذا العالم الخارجي الذي ليس بهاشمي موضوع لوجوب الإكرام إلا على نحو الأصل المثبت. فمتى ما كان الحكم انحلاليان فإن استصحاب عدم تقييد الطبيعي لا يثبت أن الفرد الخارجي الفاقد للقيد موضوع للحكم أو متعلق للحكم. سواء قلنا بأن الانحلال في مرحلة الجاعل في الأحكام الانحلالية كما هو الصحيح، أو قلنا بأن لا انحلال في مرحلة الجاعل وإنما الانحلال في مرحلة الفعلية كما يراه السيد الشهيد قدس سره، فعلى كلا المبنيين لا فرق في الأثار، لأن موضوع الحكم ليس هو الطبيعي بل الموضوع هو الفرد، وبعبارة أخرى أن موضوع الحكم المجعول بالعراض لا المجعول بالذات، وحينئذ فاستصحاب عدم التقييد لا يثبت أن هذا العالم الخارجي الفاقد لقيد الهاشمية موضوع للأثار، والمقام من هذا القبيل. فإن موضوع الحكم بالتذكية أو موضوع الحكم بحلية اللحم كل فرد فرد من الذبح وليس طبيعي الذبح، فاستصحاب عدم تقييد طبيعي الذبح بالاستقبال أو استصحاب عدم تقييد طبيعي الذبح بالذبح بالحديد لا يثبت أن هذا الذبح الذي وقع خارجا فاقدا للاستقبال أو فاقدا للذبح بالحديد تذكية أو موضوع للتذكية أو موضوع للحكم بالحلية. فاستصحاب عدم التقييد لا يثبت موضوع الحكم في الفرد الفاقد للقيد إذا كان الحكم انحلاليا ولو كان الانحلال في مرحلة الفعلية أي مرحلة تحقق الموضوع. نعم يعني شلون وحدة الموضوع؟ عدم التقييد، نحن نستصعب عدم التقييد، عدم تقييد الذبح بالاستقبال. نعم شنو موضوع الموضوع يعني بينه؟
يعني الان الحاله السابقه ما كان عدم التقييد.
لا نستصعب في عالم الجاعل مو في الذبح الخارجي. الشارع قبل ان يصدر وعاء التشريع هل قيد الذبح بالذبح بالحديد ام لا؟ فالشارع نستصحب عدم لحاظ الشارع للذبح مقيدا بالذبح بالحديد، استصحاب عدم لحاظ الشارع، استصحاب عدم لحاظ الشارع الذبح مقيدا بالاستقبال، استصحاب عدم لحاظ الشارع الذبح مقيدا بالحديد. هذا الذي قلنا هذا الاستصحاب الناظر لعالم الجعل هل يثبت أن هذا الذبح الذي وقع خارجا بدون استقبال تذكية أو موضوع للحكم بالحلية؟ نقول لا يثبت ذلك. هذا هو هذا المقام الأول. نعم بل يعني انتفاء الحكم عن الطبيعي لازمه عقلان الانتفاء في الفرد وليس لازما شرعيا فيكون من الأصل المثبت. المقام الثاني أن يقال بأن التذكية ليست هي الذبح ولا عنوانا مطبقا على الذبح، وحينئذ فالشك في أن الشارع قيد التذكية بالذبح بالحديد أم لا مرجعه إلى الشك في أن هذا اللحم الذي ذبح بغير الحديد حلال أم حرام، فإن مآل الشك للشك في حرمة اللحم المذبوح بغير الحديد أو المذبوح من دون استقبالين. وقد أفاد سيدنا قدس سره أن الجاري استصحاب عدم جعل الحرمة لهذا اللحم الذي ذبح مثلا بغير الحديد أو من دون استقبالين. وقد ذكر السيد الشهيد قدس سره في أصوله أن استصحاب عدم جعل الحرمة لهذا اللحم معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة، فلا ينهض استصحاب عدم جعل الحرمة لإثبات المعذرية. ولكن يلاحظ عليه ما ذكرناه في الأصول، أولا من أن الصحيح أن الإباحة ليست حكما مجعولا كي يجري استصحاب عدمه، بل ما قام عليه المرتكز المتشرعي أن الإباحة هي نفس عدم جعل الإلزام سواء كان وجوبا أو حرمتان، وليست الإباحة حكما مجعولا. وهذا ما تؤكده النصوص نحو كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، بناء على أن المراد من الورود الصدور، فالإباحة هي عدم جعل الإلزام، ولذلك لا يجري استصحاب عدم جعل الإباحة، ليست هي مجعولة كي يجري استصحاب عدم جعلها. وثانيا على فرض أن الإباحة حكم مجعول فلا أثر لاستصحاب عدمه، لأن الأثر الذي نريد تحقيقه في المقام هو المعذرية في أكل اللحم أو عدم منجزية الإلزام في أكله، وموضوع المعذرية وعدم المنجزية نفس عدم جعل الإلزام بلا حاجة لجعل الإباحة، فإنه يكفي في المعذرية عقلان وعدم المنجزية عدم جعل الإلزام بلا حاجة لجعل الإباحة، لذلك فاستصحاب عدم جعل الإباحة من دون أثرين ما دام الأثر مترتبا على عدم جعل الإلزام لا على جعل الإباحة كي ينفى بالاستصحاب. فالنتيجة أن استصحاب عدم جعل الحرمة جار في المقام بلا معارضين. هذا كله في النحو الأول. نعم الحيوان الحي أول كلام سيد الخوي يقول يحل أكله وهو حي، يقول هذه السمكة الصغيرة تبلعها وهي حية جائز ماكو مانع. أي فرق بعد؟ موضوع الحلية والحرمة في جميع الحيوان واحد، ذاك لا يمكن أكله إلا وهو ميت، لأنه يحرم أكله وهو حي، المانع تكويني مو مانع شرعي. أو هذا أول، هذا هو أول كلام، هذا هو اللي قاعدين نبحث ما معنى التذكية، ما هذا كله يترتب على معنى التذكية، ما هو؟ حددوا معنى التذكية وعلى أثره نتكلم في الأصل. خب، فمرجع الشك فيه إلى الشك في أن هذا اللحم حلال أم حرام؟
فإن هذه الحالة الخاصة تحققت أم لا؟
لا، هذاك يجب استصحاب عدم التذكية. نحن الآن استصحاب عدم التذكية سيأتي، هو نحو من أنحاء جريان الأصل. نحن الآن في النحو الأول وهو استصحاب عدم الجعل، ذاك سيأتي استصحاب عدم التذكية متى نجريه. نحن الآن نتكلم عن النحو الأول من أنحاء جريان الأصل، ألا وهو استصحاب عدم الجعل. هل يجري هنا استصحاب عدم الجعل أم لا؟ نعم نعم، جعل الحرمة سيد خوي يقول يجري بلا معارضين. أما استصحاب عدم التذكية سيأتي نبحث عنه. النحو الأول، النحو الثاني عفوا، البراءة عن التقييد بما هو منشأ للتكليف لا بما هو حكم وضعي، نظير ما ذكر في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين من أنه إذا دار أمر الواجب كالصلاة مثلا بين الصلاة بقيد الإطمئنان أو الصلاة لا بهذا القيد، فإنه تجري البراءة عن تقييد الصلاة بالإطمئنان بلحاظ أن التقييد منشأ للضيق والكلفة فتجري البراءة عنه، ولا تعارض البراءة عن التقييد بالبراءة عن الإطلاق. حتى لو قلنا بأن الإطلاق عنوان وجودي فإن البراءة عنه لا تجري، لأن الإطلاق مساوق لإرخاء العنان والسعاء فلا معنى لإجراء البراءة عنه، فحينئذ تجري البراءة عن التقييد بلا معارضين كما ذكره سيدنا قدس سره في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين. وأشكل عليه في كلمات السيد الأستاذ دام ظله في بحث البراءة بأن التقييد من اعتبارات الماهية وليس أمرا قابلا للرفع والوضع شرعا كي يكون مجرا للبراءة، فإن حقيقة التقييد عبارة عن لحاظ الماهية مقترنة بقيد من القيود، وهذا اللحاظ ليس بيد الشارع رفعه ووضعه كي يكون مجرا للبراءة، ولكن الصحيح جريان البراءة عن التقييد. والوجه في ذلك إنه لا يعتبر في جريان البراءة كون مجراها قابلا للرفع والوضع شرعان، بل يكفي في جريانها أن يكون مجراها منشأ للكلفة والضيق، فمتى ما كان المشكوك منشأ للكلفة والضيق فإن مقتضى حديث الرفع جريان البراءة بالنسبة إليه، سواء كان في نفسه مما يدخل تحت يد الشارع وضعا ورفعا أو لم يكن، يكفي في جريان البراءة بالنسبة إليه كونه شنو منشأ للضيق والكلفة. كما في المقام فإن تقييد حلية الذبيحة بالاستقبال أو بالذبح بالحديد منشأ للضيق والكلفة فينفى بالبراءة بمقتضى إطلاق أدلتها. نعم، يرد على البراءة عن التقييد ما أوردناه على استصحاب عدم التقييد، نفس الإشكال، وهو أن البراءة عن تقييد الذبح بالاستقبال أو تقييد حلية المذبوح بالذبح بالحديد لا يثبت حلية فاقد القيد بلحاظ أن الحكم انحلاليون، فما ذكرناه من الإشكال على استصحاب عدم التقييد يجري في البراءة عن التقييد، ما لم ترجع البراءة إلى البراءة عن الحرمة التي تعرضنا لها بمثال الاستصحاب وهو ما سيأتي بحثه في أصالة الحل. النحو الثالث، ماكو كلفة، إذا الشارع يقول لك لا تذبح إلا بالحديد، بالي، ولهذا تجري البراءة في الأقل والأكثر عن التقييد ولا تعارض بالبراءة عن الإطلاق. قلنا في كل أقل وأكثر تجري البراءة عن التقييد، هذا الذي قلنا. النحو الثالث، البراءة عن الشرطية كحكم وضعي، ما مضى كان البراءة عن التقييد بما هو منشأ للتكليف، الآن البراءة عن التقييد بما هو حكم وضعي. البراءة عن الشرطية بما هي حكم وضعي بناء على شمول حديث الرفع للأحكام التكليفية والوضعية. وأشكل على ذلك من قبل بعض الأجلة بإشكالين. الإشكال الأول، إن البراءة عن الشرطية إنما تتصور إذا كان الحكم انحلاليا بحيث يؤثر انحلاله في مرحلة التنجيز والتعذير، نظير نسبة الوجوب لمتعلقه كنسبة وجوب الصلاة للمركب الصلاتي، فإن الوجوب يتكثر بتكثر أجزاء متعلقه فينحل لوجوبات عديدة بعدد أجزاء متعلقة، فيصح أن يقال حينئذ تعلق الوجوب بتسعة أجزاء معلوم، وتعلقه بالجزء العاشر المشكوك مشكوك، فتجري البراءة عن تعلقه بالجزء العاشر. فإن ذلك إنما تم، يعني جريان البراءة، بلحاظ حلال الوجوب بالنسبة لمتعلقه، فيقال حصة من الوجوب معلومة وحصة مشكوكة فتجري البراءة عن الحصة المشكوكة. ولا يعارض بالبراءة عن تعلق الوجوب بالتسعة، فإنه إن أريد إجراء البراءة عن تعلق الوجوب بأصل التسعة أعم من الوجوب الضمني والاستقلالي فهو أمر معلوم ولا معنى لجريان البراءة عنه، وإن أريد إجراء البراءة عن تعلق الوجوب بالتسعة بحدها يعني بما هي تسعة فلا أثر له عملا، لأن العقل حاكم بأن المكلف لا بد له من إتيان التسعة تخلصا من محذور المخالفة القطعية، فجريان البراءة عن تعلق الوجوب بالتسعة بما هي تسعة مما لا أثر له، إذن فتجري البراءة عن تعلق الوجوب بالجزء العاشر بلا معارض. هذا ما ذكر هنا. وأما إذا لم يكن الحكم انحلاليا بلحاظ متعلقه كالحرمة مثلا، فإن تعلق الوجوب يختلف عن تعلق الحرمة في مسألة الانحلال، فقد ذكرنا أن الوجوب ينحل بلحاظ أجزاء متعلقه، فيقال بأن تعلقه بالأقل معلوم وتعلقه بالأكثر مشكوك فهو مجرى للبراءة. أما في جانب الحرمة كما لو شككنا أن حرمة الغناء تعلقت بمطلق الترجيع أو تعلقت بالترجيع بالكلام اللهوي، فإن المتيقن حينئذ ليس هو الأقل بل المتيقن هو الأكثر، أي أن المعلوم من تعلق الحرمة به هو الترجيع بالكلام اللهوي وليس الأقل ألا وهو مطلق الترجيع، فنسبة الحرمة لمتعلقها تختلف عن نسبة وجوب لمتعلقه، فإن نسبة الوجوب لمتعلقه قابلة للانحلال فيقال الأقل معلوم والأكثر مشكوك، بينما في نسبة الحرمة لمتعلقها يكون الأكثر هو المتيقن المعلوم، فلا معنى حينئذ لجريان البراءة عن تعلق الحرمة بالقيد ألا وهو الترجيع بالكلام اللهوي، فإنه إن أريد من جريان البراءة عن تعلق الحرمة بالقيد ألا وهو الترجيع بالكلام اللهوي إثبات التأمين عنه، فإن تعلق الحرمة به معلوم ولا معنى للتأمين عنه، وإن أريد من إجراء البراءة فيه إثبات تعلق الحرمة بالأقل ألا وهو مطلق الترجيع فهذا أصلا مثبت، إذن لا أثر لجريان البراءة عن تعلق الحرمة بالقيد، وهذا ناشئ عن عدم انحلال الحرمة بلحاظ متعلقها بينما الوجوب ينحل بلحاظ متعلقه. كيف مطلق الترجيع أكثر؟ أوه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، مو الكلام الترجيع، الترجيع بالكلام اللهوي أكثر، لو الترجيع ولو لم يكن بالكلام اللهوي هو الأكثر.
صحيح، لكن أنتوا الآن جايين بهالحيثية، إذا تأخذوا بحيثية مطلق الكلام راح يصير أكثر من الكلام اللهوي.
لا شيخنا، لا لا ما يخص ولا بموضوع ولا بالمتعلق. وين الاكثر؟ هل الطبيعي هو اكثر من الفرد لو الفرد هو الاكثر من الطبيعي؟ طبيعي الفرد طبعا، لان الفرد اجد للمشخصات. ما له معنى يقال نسبة مطلق الترجيح، يعني طبيعي الترجيح للترجيح بالكلام اللهوي نسبة الاكثر الاقل. كيف يصير يعني؟ كيف يصير نسبة الاكثر الاقل؟ دائما نسبة الطبيعي للفرد هي نسبة الاقل للاكثر، وليست نسبة الاكثر للاقل. مطلق الكلام والكلام اللهوي، كلام اللهوي هو اكثر لانه واجد لقيد. لا حول ولا قوة. مطلق الكلام يعني طبيعي الكلام، مو كل كلام كلام. مطلق الكلام لا الكلام المطلق، مطلق الكلام يعني طبيعي الكلام. خب وكذلك الامر في المقام، فإن نسبة الحكم لموضوعه لا تقبل الانحلال، حيث إن الحكم لا ينحل بتكثر موضوعه، لأن نسبة الموضوع للحكم نسبة العلة للمعلول، وتركب العلة لا يقتضي تركب المعلول، إذ المعلول يتوقف على تمامية علة لأنه يتركب بتركب العلة كما في المقام. فإنه إذا شك في اعتبار الشارع للتذكية عند مطلق الذبح أو في اعتباره لها عند الذبح بالحديد لم تجري البراءة عن الثاني، وهو اعتبار التذكية عند الذبح بالحديد لعدم انحلال الحكم بلحاظ موضوعه كي يكون الأقل منه معلوما والأكثر مشكوكا فتجري البراءة عنه، بل المتيقن هو اعتبار التذكية عند تحقق الأكثر ألا وهو الذبح بالحديد، وليس العكس كما في نسبة الوجوب لمتعلقه. والنتيجة مما ذكر عدم جريان البراءة في المقام. أكو مجال عندكم لو النفس يعني دليل هذا ألذ من البحوث هكذا، المباحث الدقيقة تكون ألذ للنفس من ظاهر الرواية، وكل واحد يعرف ظاهر الرواية. ويلاحظ عليه ما يبتني على ذكر أمرين: الأول أن الانحلال في المقام لا يراد به الانحلال الحقيقي، فإن من الواضح أن الحكم في لوح الواقع واحد، إما متعلق بالأقل أو متعلق بالأكثر، وإنما الانحلال المقصود هو الانحلال بلحاظ علم المكلف وجهله، فيقال علم المكلف بمقدار وجهل مقدارا آخر، بمعنى أن ذات المقيد المعبر عنه بالله بشرط معلوم، والقيد المعبر عنه بشرط شيء مشكوك. وهذا يعني هذا النوع من الانحلال كما يتصور في الوجوب بالنسبة لمتعلقه، إذ لا يدرى أن وجوب الصلاة تعلق بتسعة أو بعشرة، فيقال التسعة معلوم والعشرة مشكوكة، فإنه يتصور في الحكم بالنسبة أيضا لموضوعه، فيقال إن ارتباط التذكية شرعا بالذبح لا بشرط معلوم، وأما ارتباط التذكية شرعا بالذبح بالحديد فهو شنو؟ مشكوك. ولذلك فكما أن الانحلال العقلائي متصور في نسبة الوجوب لمتعلقه، فإنه متصور في نسبة الوجوب لموضوعه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إن جريان البراءة يتوقف على الانحلال ذي الأثر العملي، سواء كان له أثر في مرحلة التنجيز والتعذير أم لم يكن، فالمهم أن يكون له أثر عملي. مثلا من باب المثال، لو شككنا في شرطية الاطمئنان في صلاة النافلة فإنه مجرا للبراءة، مع أن أصل ترك الصلاة مما لا يترتب عليه عقوبة، فجريان البراءة لا يختص بموارد التنجيز والتعذير، بل يكفي في جريانها ترتب أثر عملي، والأثر العملي المترتب على جريان البراءة عن شرطية الاطمئنان في صلاة النافلة صحة صلاة النافلة بدون اطمئنان وسقوط الأمر الندبي بذلك. فبناء على شمول البراءة للأحكام الوضعية كالأحكام التكليفية تجري حتى في الشرطية والجزئية بالنسبة للمركبات الاستحبابية، ما يخالف، بالنتيجة ما إليه علاقة بالتنجيز والتعذير، يعني لا يتوقف على الانحلال المؤثر في التنجيز والتعذير، يكفي فيه الانحلال ذو الأثر العملي كما في المقام. والأثر المتوخى في المقام كما لو شككنا في أن الشارع أناط التذكية بالذبح بالحديد، أو يكفي في التذكية مطلق الذبح، فإن الأثر المتوخى في المقام هو تحقق التذكية بفاقد القيد، فلو جرت البراءة في الحكم الوضعي لترتب عليها هذا الأثر شنو في المقام. وثانيا، على فرض كون المناط في جريان البراءة الانحلال المؤثر في التنجيز والتعذير، فهو كما يتصور في نسبة الوجوب لمتعلقه، فإنه يتصور في نسبة الحرمة لمتعلقها. فمثلا إذا شككنا هل أن حرمة الغناء تعلقت بمطلق الترجيع أو الترجيع بالكلام اللهوي، فإن فعلية الحرمة بالأكثر وإن كانت متيقنة، لكن فعلية الحرمة بالأقل مشكوكة، فتجري البراءة عن الحرمة بلحاظ الأقل، وإن لم تجري البراءة عن الحرمة بلحاظ الأكثر، فلا فرق بين نسبة الوجوب لمتعلقه وبين نسبة الحرمة لمتعلقها، إلا في أن المتيقن في طرف الوجوب دائما هو الأقل، بينما المتيقن في طرف الحرمة هو أكثر. وإلا فكما تجري البراءة عن تعلق الحرمة بالأكثر في جانب الوجوب، تجري البراءة عن تعلق الحرمة بالأقل في جانب الحرمة. والنتيجة، الصحيح في المقام هو الإشكال الثاني الذي ذكر، وهو أنه إذا شك في اعتبار الشارع للتذكية عند مطلق الذبح أو عند الذبح بالحديد، لم تجري البراءة عن التذكية المترتبة على الذبح بالحديد، لأنها لا تثبت تحقق التذكية بمطلق الذبح، فحيث إنه لا أثر لها في المقام فلا مجال لجريانها. والحمد لله. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا الكتاب لا تنسوه الشيخ علي.